كتاب العيدين. من السنة التجمل للعيدين بلبس أحسن ما يقدر عليه المرء من الثياب، ولا يجوز حمل السلاح يوم العيد إلا لعذر، ويخرج إليه ماشيا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج الرجال والنساء إلى صلاة العيد، حتى المخدرات والحيض، وتعتزل الحيض المصلى ويجلسن بقربه لتشملهن البركة ودعوة المسلمين. ومن لم يكن لها جلباب من النساء تشترك مع امرأة أخرى في جلبابها، وتشارك الحيض في التكبير لا في الصلاة. ويبتدئ الناس التكبير برفع الصوت، ويستمرون فيه إلى أن يصلوا إلى المصلى، فيجلسون بدون صلاة ركعتين، بل يكبرون فرادى حتى يقوم الإمام للصلاة، ووقت الخروج إليها بعد طلوع الفجر. فإن كان في عيد الفطر لم يخرج من بيتي حتى يفطر على تمرات وترا إن أمكن، وإلا أكل ما تيسر. وإن كان في عيد الأضحى فالأفضل أن لا يفطر حتى يرجع من الصلاة، فيأكل من كبد الأضحية إن أمكن. ويكون الخروج إلى المصلى من طريق والرجوع من طريق آخر. وإن لم يمكن الخروج إلى المصلى لعذر كمطر وخوف، يصلون العيد في المسجد. والسنة أن يصلى العيد بعد طلوع الشمس بقليل، ولا آذان في صلاة العيد، ولا إقامة ولا نافلة قبلها ولا بعدها. وتكون الصلاة قبل الخطبة، ويقرأ في صلاة العيد بسبح اسم ربك وهل أتاك حديث الغاشية، أو قاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة، ويكبر في الركعة الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا بعد أن يستوي قائما، ثم يشرع في القراءة مقدما التعوذ والبسملة. وإذا فرغ من صلاته وقف واستقبل الناس بوجهه وهم جلوس على صفوفهم، فوعظهم وذكرهم بكتاب الله وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ويبتدئ خطبة العيد بحمد الله كخطب الجمعة، لا بالتكبير، ولا يخرج المنبر إلى المصلى، يخطب قائما في مصلاه، وإن كانت النساء لا يسمعن موعظة الإمام لبعده يذهب إليهن ويخصهن بالموعظة. ويكبر الخطيب في أثناء الخطبة، وليس الاستماع إلى خطبة العيد واجبا، بل هو مستحب. ومن السنة أن يخطب يوم النحر بمنى، يعلم الناس فيها مناسك الحج ويعظهم. وإن غم هلال شوال ثم جاءت الأخبار الصحيحة والبينة القائمة، ولو بالإذاعة والمحادثات والرسائل البرقية، بعد فوات وقت الصلاة أفطر الناس، ثم يخرجون إلى صلاة العيد من الغد. وإن اجتهد الناس في ابتداء الصوم والفطر والأضحى حسب ما أرشدهم إليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم فأعمالهم صحيحة، وإن ادعى المنجم خطأهم لم يلتفت إلى قوله. وينبغي الإكثار من ذكر الله تعالى والأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة ويوم النحر وأيام التشريق. ومن السنة التكبير برفع الصوت في أدبار الصلوات وفي الأسواق والبيوت، وعلى كل حال في يوم النحر وأيام التشريق. كتاب صلاة الخوف. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنواع، منها أن يصلي الإمام بإحدى الطائفتين ركعة ويبقى قائما منتظرا، ويتمون لأنفسهم ركعة أخرى، ثم يسلمون ويذهبون إلى القتال، فتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الإمام ركعة أخرى ويبقى جالسا منتظرا يدعو الله ويذكره إلى أن يتم الركعة الثانية لهم، ويجلس للتشهد ثم يسلم بهم. ونوع آخر، وهو أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين ثم يسلم ويسلمون ويذهبون إلى القتال، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الإمام ركعتين ثم يسلم ويسلمون. وإذا صلى المغرب صلى ركعتين بالطائفة الأولى وبقي قاعدا منتظرا حتى يتموا ركعة لأنفسهم ويسلموا فيذهبوا إلى القتال، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلون لأنفسهم ركعتين ثم يجلسون للتشهد، فيقوم الإمام ويصلي بهم ركعة ثم يسلم ويسلمون، وهناك غير هذه الأنواع، وفيما ذكرناه كفاية. إذا اشتد الخوف حتى لم يتمكنوا من الصلاة على الصورة الماضية صلوا رجالا وركبانا، أي مشاة وراكبين على دوابهم إلى أي جهة تتفق لهم، ويجوز لهم التكلم في الصلاة إن دعت الحاجة إلى ذلك، وكذا جميع الأعمال الممنوعة في الصلاة، ويصلون إيماء. كتاب صلاة الكسوف. من السنة أن يصلي الإمام إذا كسفت الشمس بالناس ركعتين، في كل ركعة ركوعان وسجدتان، يطيل القيام الأول قدر قراءة سورة البقرة، ثم يركع ركوعا طويلا دون قيامه، ثم يقوم قياما دون الأول، ثم يسجد سجدتين دون القيام، ثم يصلي ركعة أخرى مثلها، ويتشهد ويسلم بالناس، ويجهر بالقراءة في صلاة الكسوف، ويكون ذلك في المسجد، ثم يخطب الإمام خطبة يأمر الناس فيها بالتوبة والصدقة ورد المظالم، ويعلمهم أحكام صلاة الكسوف. كتاب صلاة خسوف القمر. وإذا خسف القمر فالسنة أن يصلي الناس جماعة ركعتين ركعتين حتى ينجلي، ويخطب الإمام خطبة على نحو ما تقدم في الكسوف. كتاب صلاة الاستسقاء. من السنة إذا قحط المطر أن يخرج الإمام بالناس متذللين متبذلين خاشعين إلى المصلى، ويخرج المنبر فيخطب الإمام خطبة يعظ الناس فيها ويأمرهم بالتوبة والاستغفار والدعاء، ثم ينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، ويجوز تقديم الخطبة على الصلاة وتأخيرها، وبعد أن يعظ الناس وهو مستقبلا لهم يوليهم ظهره ويستقبل القبلة ويقلب رداءه إن كان له رداء يمينه شماله، ويجتهد في الدعاء رافعا يديه حتى يرى بياض إبطيه وبطونها إلى الأرض، وينبغي الاستسقاء بأهل الصلاح والخير الأحياء دون الأموات، كما فعل عمر بن الخطاب بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، ويرفع المستسقي به يديه ويدعو الله كما فعل العباس. ومما حفظ من أدعيته صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء قوله: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طبقا غدقا عاجلا غير رائد. ومنها قوله: اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. وإذا رأى المطر يقول: اللهم صيبا نافعا، ويحسر ثوبه حتى يصيب جسمه المطر تبركا به. وإذا زاد المطر حتى خيف منه الضرر يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الإكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر.